بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن دليل خيار المجلس هل يشمل الوكيل في مجرد إجراء الصيغة أو لا، وقلنا أن المصنف منع من ثبوت الخيار للوكيل غير المفوض، وذكر عدة أدلة لإثبات ذلك، وهذه الأدلة غرضها المانع من شمول دليل الخيار خيار المجلس إلى الوكيل في مجرد إجراء الصيغة. وكان الوجه الأول أن المتبادر من الناس في الخيار هو النظر إلى غير الوكيل المذكور، وكنا نتكلم فيما هو الوجه في هذه الدعوى، وقد ذكرنا في البحث السابق ذكرنا تقريبين لإثبات هذا المدعى. التقريب الثالث ما يظهر من الشيخ الوحيد حفظه الله في صفحة 178 في بغية الراغب، وبيانه أن الشيخ الأعظم إنما ادعى انصراف الدليل ولم يدعي الانصراف الناشئ من مادة البيع أو هيئة البيع. وفرق بين الدعويين، وبيان ذلك تارة يدعى أن نفس عنوان البيع البيعان مادتان أو هيئتان ينصرف إلى غير الوكيل المذكور، فيناقش أن مادة بيعاء بائعون بما لها من معنى عرفي، المراد منها مثلا من أنشأ التمليك كما في كلمات السيد الخوئي كما ذكرنا بالأمس، ومن أنشأ التمليك يصدق على الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، فلا وجه لدعوى الانصراف، وكذا الهيئة. فركز الأعلام على ذلك، وكذا المحقق الإيرواني، فقال أن البائع تطلق على معنيين في الروايات، تارة كذا وتارة كذا، وهكذا صار النقد والإبرام فيما يرجع إلى الموضوع في الأدلة وهو البيعان، مع أن الشيخ الأعظم ما ركز في دعوى الانصراف على أن لفظ البائع بما له من معنى ينصرف عرفان أو يتبادر منه عرفان هو ما لا يشمل الوكيل الآلة، بل قال أن الدليل منصرف، وانصراف الدليل ليس بالضرورة ناشئ من انصراف الموضوع، بل كثيرا ما ينصرف الدليل بلحاظ احتفافه بقراء داخلية تمنع من إحراز شمول الدليل إلى الوكيل الآلة. وإذا راجعنا روايات باب الخيار خيار المجلس، فالظاهر من بعض الروايات أن هذا الخيار إنما جعل لمن أنيط الرضا بالمعاملة، لمن أنيط رضاه ببقاء المعاملة، بحيث إذا كان رضاه دخيل في بقاء المعاملة فيشمله الخيار، أما لو لم يكن رضاه دخيل في بقاء المعاملة فإنه لم يشرع له الخيار. واضح؟ فعندنا خيار، عندنا من أنيط رضاه في حدوث المعاملة، عندنا من أنيط رضاه في بقاء المعاملة. الخيار ملاحظ حيث الحدوث والبقاء، الخيار ملاحظ حيثية البقاء لا حيثية الحدوث. فمن أنيط رضاه في بقاء البيع فإنه يثبت له الخيار، بحيث إن الشارع قال إذا لم يرضى ولو بعد حدوث البيع لم يرضى ببقاء البيع قبل الافتراق فله السلطان على شنو؟ فله السلطان على الفاسخ. فلاحظ مثلا ما ورد في هذه الرواية، قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. واضح؟ فلا خيار بعد الرضا منهما، يعني منهما البائع والمشتري. فظاهر هذه الرواية أن الخيار إنما شرعا لمن حصل افتراقهما، بحيث أن رضاهما دخيل في تحقق بقاء المعاملة. ومن الواضح أن الوكيل الآلة الوكيل المجرد في إجراء الصيغة لم ينط بقاء البيع برضاه، فإنه لا دور له إلا الإنشاء فقط وفقط، رضى ببقاء البيع أو ما رضى ببقاء البيع، فلم ينط رضاه بالبقاء في مدخليتي شنو مدخليتي البيع، فلا يصدق على الوكيل الآلة، فلا خيار بعد الرضا منهما. شنو الرضا منهما؟ التفتين هذا أصلا رضاه لا مدخلية له، رضى أو ما رضى ما يأثر. إذن الظاهر من خلال هذه الرواية أن من شرع له خيار المجلس هو من اعتبر رضاه ببقاء المعاملة بعد إبرامها، ومن يكون له من يكون رضاه دخيل في بقاء المعاملة إما المالك أو الوكيل المفوض، صحيح؟ إما أن يكون مالك وإما أن يكون وكيلا مفوضا له إبرام المعاملة حدوثا وبقاء. وحينئذ أما الوكيل الآلة فلا مدخلية له في ماذا؟ في مسألة الرضا. والظاهر أن المجعول في خيار المجلس نحو واحد، صحيح؟ فهذه الرواية تكشف أن المجعول الشرعي أعني الخيار سنخ سلطنة جعلها الشارع لمن كان رضاه له دخال في تحقق البقاء المعاملة. أما لو لرضاه ما له دخال أصلا لماذا يشرع له خيار المجلس؟ هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع ما أفاده الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في حاشيته الجزء الرابع صفحة 41 من النسخة الكمبيوترية، النسخة الكمبيوترية غير النسخة المطبعة في الموسوعة. قال صفحة 41 الجزء الرابع صفحة 41، قال بأن دعوى المتبادر منهما كذا إنما نشأت بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع. فما تمسك بقرينة داخلية وما تمسك مثلا بفكرة أن البيع كذا وكذا، لا، مناسبات الحكم والموضوع. بيان ذلك يقول هناك بحث، وأنا أشرح عبارته، هناك بحث في باب الوكالة أشرنا له في المكاسب المحرمة وهي صحة الانتساب. الفعل ينتسب كما قرروا في محله إلى الموكل والوكيل، فإن الوكيل مما ينتسب إليه الفعل. فلو جاءتنا رواية وقالت من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فأخذ في لسان الدليل بناء المسجد، فلو تسبب شخص ووكل شخصا بأن يبني شنو المسجد ويعطيه مقدارا من المال أو أي شيء، أن تسبب في أن يأتي شخص ويبني المسجد، من يقال بنى المسجد؟ هل الوكيل هو الذي بنى المسجد أو الموكل بنى المسجد أو كليهما؟ وكذا لو أمر الجندي أو قائد العسكر أحد الشرطة بأن يقتل شخصا، يزيد بن معاوية أمر أن يقتل الحسين، إلى من ينسب قتل الحسين؟ هل إلى يزيد أو إلى الشمر أو إلى كليهما؟ وكلاهما قتل الحسين وتصح النسبة. ذكروا في بحث الوكالة وذكروا في بحث التعبد والتوصلي في الأصول، شيخنا هناك ذكروا ثلاث معاني للتعبد والتوصلي في بحث الأوامر، ومنها مسألة الانتساب، وذكروا هذا أيضا في بحث النيابة والوكالة. قالوا بأن الفعل بما الفعل ينسب إلى كليهما، ينسب إلى الموكل والوكيل، إلى السبب والمسبب، فيصح نسبة الفعل إلى كليهما. بما له من والنسبة عرفية. وحينئذ لو قال المولى من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بحسب الظهور الأولي بنى المسجد ينسب إلى من سبب في البناء وينسب إلى من باشر في البناء، كلاهما يقال من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقد ذكرنا شيئا من هذا في بحث النيابة في العبادات النيابية، وأيضا في مسألة الإعانة على الإثم. تذكرون من وقع في صراط وقوع الفعل في الخارج ينسب إليه الفعل. إذن الفعل الموجود في لسان الدليل ينسب إلى الموكل والوكيل. وحينئذ لو جردنا المطلب عن القرائن فإنه الحق كما ذكره العلامة في أول ما دخلنا البحث، فإنه هذا الخيار يثبت لمن انتسب له البيع، يقال باع، وباع ينسب إلى الوكيل وينسب إلى الموكل، ولهذا يصح للوكيل أن يقول بعت دار فلان، صحيح؟ بعت. ولهذا في مقام الشهادة لو أراد أن يدي بشهادته في القضاء يقول بعت دار وليس فيها مسامحة،
وأيضا يصح نسبة الفعل إلى من؟ إلى الموكل، فيقال للموكل بعت داري. ما يقول بعت داري عندما يوكل شخصا في أن يبيع الدار، ألا يصح أن يقول بعت داري؟ يقول بعت داري. إذن كل منهما يصح نسبة الفعل إليه، ولا فرق بهذا المعنى بما له من ظهور أولي في نسبته للموكل أو الوكيل، حتى لو كان وكيلا في مجرد إجراء الصيغة. غايته أن مناسبات الحكم والموضوع قد توجب أن المراد الجدي للمتكلم هو نسبة الحدث إلى خصوص الفاعل، إما المباشر وإما المسبب، وهذا ما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. فلا بد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع في كل مورد. فقد يقال أن في مثال من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة، قد يقال بأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ترتب الجزاء على من سبب في البناء لا من بنى وأخذ الأجرة. فإن الأجير يقال بنى مسجداً، صحيح الأجير، والمستأجر ينسب إليه الفعل، ولكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع بحسب المرتكز، من هو الذي قال له بنى حصل بيت في الجنة؟ الأجير الذي أصلا هو عندما قام بالبيع أقام بالبناء يقصد شنو؟ الأجرة. عرفان بحسب المناسبات يقال من يترتب عليه الثواب هذا المسبب في البناء لا الأجير الذي أخذ الأجرة. ولهذا لو استأجر مثلا غير مسلم قال ابن المسجد، أو استأجر أشخاص مثلا، أو بل استأجر من لم يقصد البناء أو الثواب أو ما شاكل ذلك، فإن الظاهر عرفا بأنه ليس الأجير العامل هو الذي يترتب عليه هذا الأثار، وإنما الأثار يترتب على من شنو؟ على من سبب. والعكس قد يكون، لو جاءتنا رواية تقول من حلق رأسه وهو محرم فعليه شات، فقام شخص ووكل شخصا في الحلق، قال أنا ما عندي خلق أحلق رأسي، وكلتك في حلق رأسي، فقام هذا وشنو سوى؟ وحلق رأس الآخر. من هو الذي عليه الشات؟ الذي حلق أو الذي حلق؟ كلاهما قال حلقة، واضح، يعني ينسب إليه الفعل، ولكن الظاهر بحسب المناسبات من حل فيه الفعل وهو من حلق رأسه وأزيل شعره هو الذي عليه الشات. إذن لا بد أن نلاحظ مناسبات الحكم والموضوع. يقول والظاهر في كيف في الخيار إن الخيار إنما جعل للتروي والتأمل، فهو من باب الامتنان، من باب بل الترخيص للشخص أن يتأمل ويتروى في حالة نشوء البيع لعله يندم، فامتنانا من الشارعي على هذا البائع أو المشتري لعله يتطرق إليه الندام، فله مجال وفسحة في الفاس قبل أن يفترق من المجلس. فإنما جعل من باب الامتنان، من باب إعطاء فسحة للتروي والتأمل لكي يرى أن هناك صلاح أو لا. ومن الواضح أن هذه النكتة العرفية إنما تتأتى في حق من؟ في حق غير الوكيل الآله، فإن الوكيل الآله ليس له شأن أن يتأمل ويتروى، بل حتى لو تأمل وتروى أصلا لا سلطنة له على أن يتصرف في ملك الغير. التفتين هو المفروض أنه وكيل، الوكيل هو ليس له السلطنة على التصرف في مال الموكل، لأنه وكيل فقط في إجراء الصيغة. فلا معنى للقول من باب الامتنان الشرع أعطاك فسحة في التأمل، قال ما العلاقة بالتأمل؟ أنا وظيفتي شنو أسوي؟ أنشأ صيغة كالعالم الذي ينشئ صيغة النكاح، هذا ينشئ صيغة البيع وليس له دور آخر. فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي انصراف أو عدم شمول الإطلاق لمثل ماذا؟ لمثل الوكيل الآلة، ولا أقل من احتمال احتفاف الدليل بهذه النكات الارتكازية. وذكرنا في علم الأصول متى ما احتملنا احتفاف الدليل بنكتة ارتكازية بنكتة لبية فإن هذا مانع من إحراز الإطلاق، لأن هذا يوجب الإجمال في النص، إذ لا طريق لنا لنفي القرائن غير اللفظية المحتمل احتفافها بالدليل. فلعل المشرع لعل المتكلم اتكى على هذه القرائن العرفية، فنحتمل وجود هكذا قرائن اتكى عليها المتكلم، وأصالة عدم القرينة كما بحثنا في محله لا تجري في مثل هذه الموارد. إذن هذه وجوه أربعة كلها دليل تكشف على عدم شمول الإطلاق إطلاق البيعان إلى أو الدليل إلى من؟ إلى الوكيل الآلة. فإن تم واحد منها فبها ونعمة، وإن شككنا في كل واحد وبنينا على أن المجموع قرينة فبها ونعمة، إن لم نبني على أن المجموع قرينة لكن ما نأمن إحراز الإطلاق فبها ونعمة. بعدي لواحد هم عنده قرينة هم ما يقبل كل واحدة ولا هم هي مجموعة مانع ولا كذا، هم فبها ونعمة. عندنا أدلة أخرى وجوه أخرى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ومنه يتضح أن ما أفاده في جامع المقاصد من دعوى أن دليل الخيار خيار المجلس البيعان إنما هو ناظر إلى المالك المباشر، فلا يشمل أي نحو من أنحاء الوكيل، لا الوكيل الآلة ولا الوكيل المفوض، بدعوى غلبة الوجود. فإن الغالب بلحاظ الأفراد أن من ينشئ البيع ينشئه الأصيل المالك، ولم يتعارف إنشاء البيع عن طريق الوكالة، أو ليس فردا غالب الوجود أن يكون وكيلا في البيع، إذ أكثر البيوع معاطاتية والمعاطاتية تحصل من قبل المالكين. قليلا ما يتحقق في الخارج أن يكون البيع عن طريق الوكالة. فينصرف اللفظ عن الوكيل بكل أقسامه. هذا الكلام غير تام، لا وجه لدعوى اختصاص خيار المجلس بالمالك، فإنه إما أن نقبل دعاوى التي ذكرناها، إما أن نقبل هذه الدعاوى هي الوجوه الأربعة أو أحدها، فهذا مانع من إحراز شمول الدليل لصنف خاص من الوكيل وهو الوكيل الآلة. وإما أن لا نقبل بما ذكرنا فنقول البيعان بالخيار، فيشمل هذا الدليل المالك البيع، الوكيل البيع، وكيل مفوض، وكيل غير مفوض، واختصاصه بالمالك لا وجه له، وغلبة الوجود الخارجي لو سلمت صغرويا فإنها ليست سببا في الانصراف. وغلبت الاستعمال غير حاصلة، فإن البائع يطلق يطلق على كل منهما بما له من معنى عرفي، ولا يوجد أنس خاص بين اللفظ وبين أحد الحصاص. فدع واختصاص الدليل بماذا؟ بالبائع المالك محل إشكالين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني الدليل، ها الدليل الثاني، الوجوه أربعة للدليل الأول. الدليل الثاني وبيانه أنه وقع كلام بين الأعلام أشار له المصنف هنا في هذا الدليل. هل أن الظاهر من خيار المجلس أنه جعلت السلطنة على الاسترداد والرد معا، أو أنها في مقام جعل السلطنة على الاسترداد بعد الفراغ من ثبوت السلطنة على الرد؟ بيان ذلك، بيان ذلك، إذا حصلت المعاملة البيعية فانتقل المثمن إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع، فكل من الطرفين خرج من كيسه ملكه السابق ودخل في كيسه شيء، فإذا كان كل طرف خرج من كيسه ودخل في كيسه، وهذا مقتضى المعاوضة، فتارة نتكلم على السلطنة على الاسترداد والاسترجاع، وهو أن من تقل عنه هل له سلطنة على أن يرجعه مرة أخرى أو لا؟ هذه يسمونها شنو يا جعفر؟ سلطنة حق في الاسترداد، أن من تقل من كيسه هل له سلطنة على أن يرجعه إلى كيسه بعد تحقق المعاوضة، بعد تحقق العقد؟ فإنه بعد تحقق العقد قد يقال انقطعت علقة الملكية بين البائع والمبيع، فهل له حق وسلطنة على استرداد المبيع ما انتقل عنه أو لا؟ وأيضا من جهة أخرى، هل له سلطنة على رد ما انتقل إليه أو ليس له السلطنة؟ فإنه المحجوب، لأن الرد تصرف اعتباري، متفقين؟ فالمحجور عليه مثلا ليس له حق أن يرد، لأنه إذا ملك شيئا صار هذا للغرماء مثلا، متفقين؟ فليس له حق أن يرد، فالمحجور عليه لو قام وليه أو هو إذا جوزنا إبرام المعاملة لأجل الاكتساب ليس له حق أن يعمل الخيار، لأنه ليس له مثلا حق الرد، لأنه متى ما دخل في ملكه صار اكتساب. المهم، فإذا عندنا حيثيتان يا شيخ أحمد، حيثية الاسترداد وحيثية الرد. أدلة الخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هل هي في مقام بيان إعطاء السلطنة على كليهما؟ أنت لك حق الرد ولك حق الاسترداد، أم أنها في مقام بيان إثبات الحق والسلطنة على الاسترداد وإرجاع من تقل عن إذا فرغ من الخارج في رتبة سابقة أن له حق أن يرد من تقل إليه، وليست هي تشرع حقا في نقل ورد من انتقل إليه. واضح شيخ جعفر؟ هي ليس في مقام تشريع السلطنة والحق في الرد، بل هي في مقام تشريع السلطنة على الاسترداد بعد الفراغ من الخارج أن له حق أن يرد. الظاهر من هذا الدليل كما يقول الشيخ الأعظم أنه دليل خيار المجلس، بل كل أدلة الخيار، الظاهر منها النظر إلى جعل السلطنة على الاسترداد بعد الفراغ عن أن له الحق في رد ما انتقل عنه إليه، في رد ما انتقل إليه، فإنه كان قبل إنشاء المعاملة كان هو مالكا للمبيع، بعدما انتقل المبيع منه إلى المشتري وانقطعت العلقة، هل له سلطنة على استرجاع العين أو ليست له سلطنة على استرجاع العين؟ فالمرتكز العرفي يقول إنما شرع الخيار أولا بالذات إلى شنو؟ إلى استرجاع ما انتقل عن استرجاع العين. وش دخل في الرد؟ الرد هذا إنما هو في أمرين، أمرين في طول ما لو كانت له السلطنة على الاسترداد، إذا صارت له سلطنة على الاسترداد يرجع عينه ويرجع شنو؟ ويرجع ما انتقل إليه. فالظاهر بحسب المرتكزات أن الخيار هي السلطنة على استرجاع العين، السلطنة على استرداد العين بعد الفراغ في رتبة سابقة، أن الشخص إذا استرجع العين يمكنه أن يرد العين. واضح الفكرة؟ وإلا الحق على رد العين ثابت حتى بعد خيار المجلس كما في مورد الإقالة، السلطنة على أن له أن يرد ثابت حتى بعد الافتراق، حتى بعد لزوم العقد كما في موارد الإقالة. لو قال أقني قال الله أثرتك من النار، جاء المشتري للبائع وقال أقلني أقال الله عثرتك من النار، أليس له حق أن يرد من تقل إليه؟ خب بلا إشكال له حق أن يرد من تقل إليه، وهذا ثابت حتى بعد شنو؟ بعد خيار المجلس وانقضائه، وهذا ثابت ببركة الإقالة. فالظاهر أن خيار المجلس يثبت حقا ينتهي وين؟ بالافتراق. وما هو الذي ينتهي؟ ما هو؟ استرجاع العين، استرداد العين. فإذا الظاهر عرفا من أدلة الخيار السلطنة على استرجاع العين بل التي انتقلت عنه بإزاء أن له أن يعطي ويدفع ما انتقل إليه، بحيث فرغ من الخارج أن له حق أن يرد. وإلا لو الشارع رأى بأن هذا الذي أبرم العقد أصلا لا قدرة له على إرجاع ما انتقل إليه كما لو كان محجور، هل هناك معنى أن يجعل له الخيار؟ التفتين. لو فرضنا أن الشارع يرى أن هذا العاقد ليس له حق أن يرد العين، أصلا يلغو أن يشرع في له شنو؟ خيار المجلس، لأن استرجاع العين لا بد في إزائها أن يرجع ما انتقل إليه، إذ لا يصح الجمع بين العوض والمعوض. فإذا هو بنفسه قاصر لا يستطيع أن يرجع ما انتقل إليه، لا معنى لأن يجعل له خيار المجلس. شفتين؟ إذن خيار المجلس وباقي الخيارات التي مصبها السلطنة على استرجاع العين إنما يمكن أن تفرض إذا فرغ في رتبة سابقة أن له سلطنة على الراد. فهنا نبحث إذا كان له سلطنة على الراد فهل يمكنه أن يسترد حتى يرد أو لا يمكنه أن يستر؟ أما إذا كان ليس له حق على الرد لا معنى أصلا للبحث أن له سلطنة على الاسترداد أو لا. ومن هنا يقول الشيخ حيث إن الظاهر من خيار المجلس أنه لم يشرع لإثبات الرد وإنما شرع لأجل إعطاء السلطنة على الاسترداد بعد الفراغ من الخارج في رتبة سابقة أن له الرد، يتضح عدم شمول دليل الخيار إلى من؟ إلى الوكيل الآلة. فإن هذا الوكيل آلة، فإن هذا الوكيل مجرد شخص يتلفظ وليس له السلطنة على رد من انتقل إلى الموكل لأنه تصرف في مال الغير لم يأذن له الغير. فإذا فرضنا أن هناك وكيل قال له المالك انشئ العقد، بس هي وظيفتك انشئ العقد، فأنشأ العقد، فهل بعدما انتقل الثمن إلى ملك من؟ إلى ملك المالك، مالك العين، وهو من؟ وهو الموكل، وهو الأصيل، مالك المبيع، انتقل فدخل الثمن في ملك الأصيل، فلا يصح للوكيل الآلة أن يتصرف في ملك الموكل وأنه يرد ما انتقل إلى الموكل إلى من؟ إلى الطرف الآخر. له سلطنة؟ ليس له سلطنة. نفتي المطلب، الوكيل الآلة لا سلطنة له في التصرف في مال الموكل وهو الثمن، فليس له الحق في الرد، فكيف يثبت له السلطنة في الاسترداد؟ واضح الفكرة؟ فليس له الحق في الرد لأنه تصرف في مال الأصيل لم يأذن له الأصيل، فكيف يثبت له الحق؟ يقول شخص يا أيها الشخص ثبت لك حق الاسترداد. يقول شو أسترد؟ إذا بسترد لابد أن أرد وأنا ما أقدر أرد حتى أسترد. واضح؟ إذن هذه النكتة لطيفة للشيخ العظام، التفاتة لطيفة، أن هذا الخيار لا معنى لتشريعه في حق من؟ ماذا؟ للوكيل الآلة. ثم ذكر شاهدا على أن دليل الخيار ليس في مقام إعطاء السلطنة على الاسترداد والرد معا وإنما هو في مقام بيان جعل السلطنة على الاسترداد لمن فرض في رتبة سابقة أن له حق الرد. وهو هذا المثال، لو فرضنا أن المشتري اشترى شيئا وشك أن هذا العبد الذي اشتراه ممن ينعتق عليه أو لا، أو شك أن هذا المبيع يجب صرفه لنفقة فانتقل إليه ما يجب صرفه للنفقة بحيث ليس له أن يرده، تفتين، أو أن هذا الذي انتقل إليه هذا مصب لإعتاق العبد لناس نذر أن يعتق هذا العبد فاشترى العبد، إذا اشتراه فمقدمة الواجب واجب، ليس له أن يخرجه عن ملكه. إذا تحقق الشك في أن المبيع هل هو سنخ مبيع غير قابل للرد أو أنه سنخ مبيع قابل للرد بعدما انتقل إليه، واضح؟ هل يمكن التشبث بأدلة خيار أدلة خيار المجلس لإثبات أن له سلطنة على الاسترداد والرد معا، أو لا يصح التمسك بدليل خيار المجلس؟ فهنا يقال لو كان دليل خيار المجلس هو في مقام إعطاء السلطنة، أن الشخص له سلطنة على الاسترداد والرد معا، فالمفروض أنه يمكن ببركة دليل الخيار أن لي السلطنة على الرد، ومقتضى السلطنة على الرد أنني لي أن أعمل الخيار وأسترجع الثمن وأرجع المثمن. فإن دليل الخيار أصل لفظي ودليل لفظي، بل شرع لنا السلطنة على الرد والاسترداد، فهذا دليل يشرع السلطنة على الرد. بل قد يقال حتى لو علمنا كما ذكر جمع الأعلام، حتى لو علمنا بأنه هذا ممن ينعتق عليه أو ممن يجب صرفه لنفقة أو اعتاقه لنذر، فإذا ثبت إذا أثبت الشارع حق السلطنة على الرد وعن إخراجه عن ملكه، لا مانع من أن نلتزم بأن هذا من قبيل الشرط المتأخر، بمعنى أنه لو كان هذا العبد دخل في ملكه مستقرا فوجب عليه أن يعتقه للناذر، واضح، أو أن يصرفه في النفقة، وإلى الشارع جعل له السلطنة أن يخرجه عن ملكه ببركة الخيار، فحينئذ يرفع موضوع وجوب النذر. التفتين، إذا الشارع جعل السلطنة للشخص أن يخرج الشيء عن ملكه، فلا معنى للقول أنه يجب الوفاء بنذ، يجب الوفاء بنذ إذا كان في ملكي، والشارع جعل السلطنة أن يخرجه عن ملكي، فهذا بمثابة الوارد أو الحاكم، لأنه ناظر إلى موضوع الناذر. التفتين، فعندنا دليل الناذ يقول يجب الوفاء بالناذ، فاعتق ما ملكته، المملوك يجب عتقه. جاء دليل خيار قال لك حق أن تخرجه عن ملكك، خب عالج الموضوع، ومقتضى دليل الخيار أن له السلطنة على أن يخرجه عن ملكه، فينفي موضوع وجوب الوفاء بالناذر، ينفي موضوع وجوب الصرف للنفقة، ينفي موضوع لا عتق إلا في أو انعتاق أحد الأبوين، إنما هو مسألة تعبدية. الشارع يقول إذا اشترى أحد عموده وبقي في ملكه انعتق، وإذا كان متزلزل لا ينعتق، فله أن يخرجه عن ملكه كأنه لم يكن. فإذن ما إذن فدليل الخيار لو كان مفاده نظير الناس مسلطون على أموالهم بحيث له السلطنة المطلقة على ماله، فله أن يخرجه من ماله فيعلم الموضوع. ولم يقل فقيه أنه لو اشترى مثل هذه الموارد أو في حالة الشك، فضلا عن العلم، أن له أن يتمسك بأدلة الخيار، فهذا كاشفون على أنهم فهموا من أدلة الخيار أنه في مقام إعطاء السلطنة على استرداد من انتقل إليه بعد الفراغ عن ثبوت حق الرد له، فلازم نثبت حق الرد حتى يثبت لك الاسترداد. فإذا شككت هل أن هذا ممن ينعتق أو لا ينعتق، وإذا كان ينعتق عليه فلم يثبت له حق الرد حتى يتمسك بدليل الخيار لإثبات استرداد الثمن الذي انتقل منه. واضح شيخنا؟ وكذا لا يصح التشبث بدليل الخيار لإثبات أن له السلطنة على استرجاع الثمان ورد ما شك في وجوب صرفه للنفقة أو في النذر. فكل هذا كاشف يا شيخنا على أن المرتكز عند الفقهاء أن دليل الخيار ليس مشرعا لحق الرد، وإنما هو في مقام بيان جعل السلطنة على الاسترداد بعد الفراغ في رتبة سابقة عن حق الرد. فإذا شككنا هل له حق الرد أو لا، يكون التمسك بالدليل، التمسك بالدليل في الشبهة دليل ما موضوعية لنفس الدليل، واضح؟ إذا لأن موضوعه الاسترداد لمن ثبت له حق الرد، لأن نشك هل يثبت له حق الرد أو ما يثبت، واضح؟ فإذا التمسك بدليل الخيار تمسك بالدليل في الشبهة دليل ما موضوعية لنفس الدليل، واضح الفكرة؟ هذا ما أفاده الشيخ الأعظم. خلنا نقرأ العبارة بعدين نشوف. مضافا، شوف العبارة، مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين. سلطنة على شنو؟ على من انتقل إلى الآخر، من انتقل عنه إلى الآخر، وهذا يسمى حق الاسترداد. إلا انتقل إليك يترجع لملكك، وهذا حق الاسترداد بعد الفراغ عن تسلطه على من انتقل إليه، وهذا يسمى السلطنة على الرد، حق الرد. من انتقل يرده، يقدر يرده، ومحجور عليه لو محجور عليه، طفل لو مو طفل، كذا هل له أن يرد؟ فلا يثبت بهذه الروايات، يعني الخيار المجلس، هذا التسلط، يا تسلط على الاسترداد، على إرجاء، استرجاع من انتقل عنه، لو لم يكن مفروغا عنه من الخارج. ألا ترى، هذا مثال إلى شاهد، منبه وجداني على عدم ثبوت السلطنة من هذه الروايات، الحق في الرد. ألا ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة أو اعتاقه لنذر، فلا يمكن الحكم بعدم وجوب شنو؟ وجوب الصرف، وجوب الاعتاق لأدلة الخيار بزعم إثباتها للخيار. يقول بالعكس، هاي أدلة الخيار، هي شرعت لي حق الرد، واضح؟ وببركة أنها شرعت لي حق الرد فلي أن أسترجع المبيع وأرد، وهذا كاشفون بلي على أنه يجوز لي رد هذا على البائع بزعم إثباتها للخيار المستلزم هذا الخيار لجواز، يعني يريد مثلا في الخيار إثبات جواز الرد مجواز الاسترداد، لإثبات جواز رده على البائع وعدم وجوب عتقه، والحال أنه لم يثبت له السلطنة في رتبة سابقة على الرد، فهل يصح أن يتمسك بدلخة لإثبات السلطنة على الرد؟ وما تمسك به أحد من الفقهاء، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذا ولكن ذكر جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي والسيد الخوئي تبعا لجمع قبلهما أنه هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم هو أفضل الأدلة. نعم، قال وهذا هو العمدة، هذا الكلام هذا هو العمدة، يعني سبق الأحرار يعني اللي جاي الأدلة بعد هذه بعد مو عمدة. صفحة 54 قال ومنها، جعل آخر شيء هو غير الترتيب سيد الخوي، خطر هالدليل الثاني خلى آخر واحد لأن هذا العمدة. قال صفحة 54 من الجزء 38 في الخيارات، قال الذي هو العمدة في الوجوه المذكورة في كلام شيخنا الأنصاري، ثم قال بعدين علق ما شرحه ويرد عليه إنما أفاده أصلا وفرعا لا يرجع إلى محصل. أجيبون هذا اللي حين قلنا نص ساعة ربع ساعة ما يرجع إلى محصل. وقد تعرض سيد المرتقى وحاول أن يدافع عن المصنف، قال لا هو المحصل بعد التأمل العميق، عبر التأمل العميق في المطلب هو هذا الكلام الصحيح، كلام الشيخ واضح. فواحد يجرنا يمين واحد يجرنا يسار، يا شيخ أنا شيخ أحمد شو نسوي؟ يأتي غدا إن شاء الله بيان الإشكال الذي ذكر على المصنف ومحاولة الدفع. يعني هذا العلم اختلفوا، قسم من العلم قبلوه، سيد المرتقى، محقق الإصفهاني، البلي الشيخ الوحيد قبلوا هذا، بعض الأعلام الشيخ التبريزي البلي كذا، إنه يحاول يعمق كلام الشيخ الأعظم في المقام. المهم كل واحد يأتي شيء من المطلب غدا إن شاء الله، من بين أن الإشكال على كلامه هل يمكن الدفاع أو كذا، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إشكال في المقامين، في أصل المطلب وفي المثال، هل الاستشهاد صحيح أو مو صحيح؟